بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أحمد الله الذي جمعني بكم في هذه الليلة المباركة. أحمد الله القائل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. مع روعة القرآن ومع روعة الزمان ومع روعة الإخوان ومع روعة المكان، وفي درى مكة تاريخ ملحمة على رباها بنينا العالم الثاني، والوحل مدرسة الكبرى وغار حرى تاريخ دهري وميلادي وعرفاني، وثيقتي كتبت في اللوح وانهمرت آياتها فاقرأوا يا قوم قرآني. جبريل يغدو على قومي بأجنحة من دوحة الطهر في نجواه عرفاني. أشكر الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المقعد المبارك، ثم أشكر أصحاب الفضيلة العلماء الذين شرفت بهم هذه المحاضرة، وأشكر أخي فضيلة الداعية العالم الدكتور محمد بن سعيد القحطاني الذي أصبح تاجا على مفرق جامع الفرقان، ولا أكافئه ثناء بثناء لئلا يكون ربا في المدح، وإنما أكافئه محبة ودعاء، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. فأسأل الله أن يثبت قدمه يوم تزل الأقدام، ويثبت سهامه يوم تطيش سهام أهل الباطل، وقد فعل سبحانه وتعالى، فقد نفع بكتب فضيلته وبردوده وبخطبه وبمحاضراته. فأسأل الله أن يكون هو المنتفع أولا، وأن يزيد من هؤلاء الدعاة العلماء الذين يوجهون شباب الأمة وجيل الصحوة ويردون الأمة إلى باريها. نعم، عنوان المحاضرة خصائص الرعين الأول، وهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. بلغ الأسواق والحب الصحابة، سادة القوم وأرباب النجابة، هم حماة الدين أبطال الردى، بل غيوث البذل بل آساد غابة، حبهم دين ومن يبغضهم ربنا في ناره الأخرى أذابه. ذب عن أعراضهم إن كنت من حزبهم لا تعتدي كل ذبابه، واطلب الآثار منهم إنهم علماء الدين فتواهم إصابة. أول خصيصة لهؤلاء الجيل والرعيل أن الله زكاهم، ومن بعدهم فإنه يحتاج إلى من يزكيه. فلا نحتاج هذه الليلة لكلام العالم يحيى بن معين ولا لأبي حاتم ولا لابن حبان ولا للبخاري، بل لكلام الله عز وجل وهو يزكي أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فهو عليه الصلاة والسلام مع جيله ومع أصحابه مزكون طاهرون، ذكرهم الله في التوراة والإنجيل ثم ذكرهم في القرآن، فالله عز وجل قد تكفل بتطهيرهم وتزكيتهم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه يقول: عليكم بأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فإن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد أصفاها وأسقاها، ثم نظر في قلوب الناس فوجد قلوب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أصفى القلوب وأسقاها، فاختارهم لصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول سبحانه وتعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. والذين جاهدوا معه هم أصحابه، قتلوا بين يديه وقطعوا في أحد وفي بدر من أجل أن ترتفع لا إله إلا الله. بالله قل لي، كما يقول ابن الوزير في العواصم والقواصم: أأنا أو أنت من يمشي منا إلى الموت نشيطا، كما فعل طلحة بن عبيد الله والبراء بن مالك وأنس بن النضر يمشي الواحد إلى الموت نشيطا ويقطع جسمه أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، والواحد منهم يقول نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله. وتستمر التزكية العاطرة من الواحد الأحد في كتابه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. هذا صف المهاجرين، خرجوا من مكة طردتهم الجاهلية، منهم صورة الناصعة صهيب ابن سنان رضي الله عنه أرضاه، أخرجوه وطاردوه بالسلاح، فقال المشركين دعوني وخذوا كل مالي واتركوني أشتري نفسي منكم بمالي. قالوا قبلنا، ووفد صهيب على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل صهيب أسى وكله جوع وكله ظمأ وكله سهاد لكن في سبيل الله. فلما رأى وجهه عليه الصلاة والسلام قال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فأنزل الله المبايعة وقصتها، فقال ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فهؤلاء وأمثالهم شروا أنفسهم من الله. وأتى مصعب بن عمير تركا لحافه الوزير وفراشه الدافئ وذهبه وفضته لأمه المشركة العجوز، فلما راه عليه الصلاة والسلام جمعت عيناه وقال والذي نفسي بيده لقد رأيت مصعبا من أغنى أهل مكة، ثم ترك ذلك كله لله، كله لله. ومع ذلك ما كفى مصعب أن يترك أمواله ودوره وسكنه، لا، زاد على ذلك أن قطع جسمه في أحد، فأتي ببردة لتكون كفنه، إذا غطوا رأسه بدت رجلاه وإذا غطيت رجلاه بدا رأسه، فبكى صلى الله عليه وسلم مرة أخرى عند هذا الجثمان. هذا هو الصدق. قال سبحانه وتعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. هذه ميزة، الصحابة ينصرون الله ورسوله، فليس لهم مطلق، لا كرسي ولا سلطة ولا هيمنة ولا كيان ولا فكر آخر، ينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ثم التفت الخطاب إلى الأنصار والذين جاءوا من بعد والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ذكر الشافعي في كتاب السيرة عن الشعبي قال لما اجتمع الأنصار في مجلس وفي سقيفة بني ساعدة زلف عليهم أبو بكر الصديق وعمر وأبو عبيدة، والأنصار يريدون أن يكون منهم خليفة بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. فقام أبو بكر فأفصح عن أشياء من مكنونات الحب بينه وبين الأنصار، قال يا أيها الأنصار نحن الأمراء وأنتم الوزراء، نحن الشعار وأنتم الدجار، وأتيتم وكثيتم وأعطيتم ونصرتم وآويتم فجزاكم الله أفضل الجزاء، والله يا معشر الأنصار ما مثلكم وما مثلنا إلا كما قال طفيل الغنوي في بني جعفر جزى الله عنا جعفرا حيث أشرفت بنا نعلنا في الشارفين فدلتي هم خلقونا بالنفوس وألجوا إلى ظرفات أدفأت وأظلتي أبوا أن يملون ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. وهذا في الأنصار رضوان الله عليهم الذين هم بعد المهاجرين في المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، ويقول جلت قدرته والقرآن يلاحق التزكية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال أهل التفسير فعلم ما في قلوبهم من الإخلاص، وقال غيرهم فعلم ما في قلوبهم من الحب لله، والصحيح علم ما في قلوبهم من الخير فأثابهم فتحا قريبا وقد رضي الله عنهم. ويقول بعض الكذبة من العصريين فأني بالصحابة أي مشاعر عاشوها وهم يسمعون نداء الله من فوق سبع سماوات يقول لهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ويقول سبحانه والسابقون الأولون، السابقون الأولون من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول، الأولون يوم الفقر والعول يوم الشدة يوم التهديد يوم سقف الجاهلية كلها ضد الرسول عليه الصلاة والسلام، يوم تهدده الكرة الأرضية تهدده اليهودية والنصرانية والصابعة والمجوس، فيقف معه أبو بكر وعمر والصفة الأولى، حتى قام المشركون في مكة فقالوا يا أبا بكر، وهذا في السير، تعال إلى صاحبك يقول يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس وصعد إلى السماء السابعة، فإن كان قاله فصدق. أهم شيء إن كان قاله فصدق، فأنزل الله والذي جاء بالصدق وصدق به. فالذي جاء بالصدق محمد عليه الصلاة والسلام، والذي صدق به أبو بكر الصديق وأمثاله. ثم يقول سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والعجب لأنهم رضوا عنه لكن رضي عنهم، وأعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، وهو خير من فوز الدنيا وما فيها. وفي التفسير أن عمر رضي الله عنه وأرضاه دخل فوجد إبل الصدقة فقال أسلم مولاه يا أمير المؤمنين، انظر إلى إبل الصدقة، صدق الله حيث يقول قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك خير فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال عمر لا ليس ذلك، أتدري ما هو الفضل؟ قال لا، قال الفضل النور من الله، التقوى من الله، على نور من الله نرجو ثواب الله. وقال عمر ما أدركنا حسن عيشنا إلا بالصبر. أما الأحاديث في فضلهم رضوان الله عليهم فقد ثبت عند مسلم، بل البخاري ومسلم والترمذي من حديث عمران بن الحصين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال ما أدري قال الثانية أو الثالثة أو كما ورد، فهم خير القرون أبدا. ومن طعن فيهم فهو علامة البدعة والرجس والخبث والهوى، وهو علامة الجهل والعياذ بالله في أمر الله سبحانه وتعالى. وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وعند الترمذي الله الله في أصحابي لا تتخذوا أعراضهم غرضا، فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم. ولذلك عقد البخاري في الصحيح باب آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. هؤلاء الأنصار وهم في الدرجة الثانية بعد المهاجرين، فمن خاض في أعراض الصحابة أو سلمهم أو تعرض لهم فوجب تأديبه والأخذ على يديه وهو سفيه، لأن الله رفع منزلتهم سبحانه وتعالى في المنازل العلية. وثبت في صحيح مسلم عن عروة قال قالت لي عائشة، هذه خالته، يتكلم عن خالتي عروة ابن أسماء ابن الزبير هذا وأمه أسماء أخت عائشة، قال قالت لي عائشة يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم، أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم، يسبون علي المبتدع يقول أبو تراب، سبحان الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أتى إليه وهو في المسجد نائم بعد العصر فأيقظ صلى الله عليه وسلم برجله وقال قم أبا تراب قم أبا تراب، قالت فكان قال الراوي فكانت أحب الكنى إلى علي، كان علي إذا أراد أن يرتاح أو يفتخر أو يتبجح بالكنية أحب أن تدعوه أبا تراب فأحبها فجعلوها مسبة. وابن الزبير رضوان الله عليه عبد الله جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء أمه ذات النطاقين في الجنة، لأنها شقت نطاقيها للطعام وللاحتزام به فهي ذات النطاقين في الجنة، فكانوا يسبون ابن الزبير يقول يا ابن ذات النطاقين، فيقول ابن الزبير وهو يضحك وعيرني الواسون أني أحبها وتلك شفات ظاهر عن كعارها. هذا عار، بل هو تاج على رؤوسهم رضوان الله عليهم وأرضاهم. ويشير عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لقوله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال ابن تيمية في منهاج السنة لا يجوز أن يدفع الفيء إلى الرافضة لأنهم لم يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وعن أبي موسى وهذا في صحيح مسلم قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب. أبو موسى الأشعري يروي القصة، قال صلينا مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم دخل في بيته وبقينا، لأنه كان بعضهم من عوان المدينة أو من ضواحي المدينة أو يرعى إبلة أو غنمة، فاستسهلوا أن يخرجوا من المسجد ووقف العشاء قريب، فجلسوا يسبحون الله ويحمدونه على نعمة الإسلام، فهي أعظم نعمة. ولذلك وجب عليك أن تحمد الله في كل يوم أن جعلك مسلما ولم يجعلك بوذيا أو صابئا أو مجوسيا أو يهوديا أو نصرانيا، بل جعلك حنيفا مسلما، فهي أعظم نعمة. وعند أبي داود في الصحيح وهو حديث صحيح، من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا كان على الله حقا أن يرضيه. قال فصلينا المغرب فقام صلى الله عليه وسلم وبقينا مكاننا. فلما أتى صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء قال لازلتم في مجلسكم؟ قلنا لازلنا يا رسول الله. صلينا فانتظرنا إلى صلاة العشاء، قال أحسنتم، وفي لفظ أصبتم. ثم قال وهو يرفع طرفه صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فقال النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم. قال أهل العلم أمنة أن السماء أمنة، قال بعضهم بالملائكة، ولكن ظاهر النص أنها بالنجوم. والرسول صلى الله عليه وسلم أمنه يا أصحابي بالفتنة من الفتن، ولذلك لم تظهر البدع إلا بعد موته عليه الصلاة والسلام. والصحابة أمنة للأمة لما حملوه من الآثار ولما صدقوا فيه من الأخبار ولما قدموا فيه من الانتصارات الباهرة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود الأثر الأول، وفيه الذي ذكرته قال نظر في قلوب العباد، قال وفيه فعليكم بأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فإنهم أبر الناس قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. وهذه من خصائصهم التي سوف أذكرها بإذن الله. ونقل ابن كثير عن الإمام مالك قال الإمام مالك بلغني أن الصحابة لما وصلوا إلى الشام يفتحون البلاد بالإسلام رآهم النصارى ورأوا أعمالهم فقالوا للصحابة أنتم خير من الحواريين الذين صاحبوا عيسى عليه السلام، أنتم خير من الحواريين الذين صاحبوا عيسى عليه السلام. وهذا هو الصحيح، فإنهم خير من ذلك بلا شك. وعن ابن عمر وهذا عند أبي نعيم أيضا قال من كان مستنا فليستن بالميت فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وقد نقل في بعض الآثار عن ابن مسعود قال فعليكم بأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الأثر المتقدم بمعناه. وعن علي رضي الله عنه وأرضاه هذا في البداية لابن كثير أنه صلى الفجر ثم التفت وعلى وجهه أثى ولوعة، علي بن أبي طالب. ثلاث صفات اجتمعت في علي قليلا ما تجتمع في الرجال على مسارات التاريخ: الشجاعة والزهد والخطابة. ولما قتل علي تقول إحدى العجائز، وهذا من أروع الأبيات عندي، ما أدري عندكم أم لا، لكن عندي أروع بيت قالت العرب هذا: بكت العجوز مع السحر لما سمعت بقتله، قالت يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. وقصة البيت استطراد وقفة جراحة. أرسل الخوارج ثلاثة عتاة متمردين من الكمندوز للاغتيالات، قالوا ما فتن الدنيا إلا ثلاثة: علي بن أبي طالب ومعاوية وعمر بن العاص، علينا بتسقية حسابها. فذهب الذي يريد معاوية فخرج معاوية فضربه بضربة فما قتلته، عطلت النسل منه فقط، واكتوى معاوية فشفي رضي الله عنه. وذهب الذي يريد عمر بن العاص فمرض عمر تلك الليلة قضاء من الله، فأرسل مدير الشرطة يصلي بالناس الفجر فاسمه خارجه، فتعرض له الخارجي فضربه فقتله. وذهب عبد الرحمن بن مسلم سلط الله عليه وغضب الله عليه فتعرض لعلي فقتله. فسمع أهل العراق أن خارجة فدى عمرو، فتقول العجوز وهي تبكي يا ليت إذ فدت عمرا بخارجة، ليت المنية إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر، ليت البشرية ذهبت وبقي علي. ولذلك يقول ابن كثير سبحان الله يختلفون على علي بعد موت عثمان وهو أجهد أهل الأرض وأخشى أهل الأرض وعلم أهل الأرض رضي الله عنه وأرضاه. فعلي لما صلى الفجر قال ما لي لا أرى وجوها كوجوه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لقد كانوا يصبحون في جباههم كركب المعزة من الصلاة خائفين من الله وجلين. ثم ما رأيت ذلك ثم سأل الله أن يميته قريبا فرزقه الله الشهادة. في أثر هذا معناه، وورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصفوف، أو كما ورد. وفيه الوليد بن كامل، هذا الحديث فيه ضعف لكن استأنس به في هذا قال الراوي هذا الاستنباط. قال: فأخذ صلى الله عليه وسلم هذا أن جعلهم كالملائكة. وهذه مسألة لا أدخل فيها، هل الصحابة أفضل أم الملائكة؟ فالله أعلم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفهم بالملائكة، بل قال بعض الشعراء يمدح أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم: وقاتلت معنا الأملاك في أحد تحت العجاجة ما حادوا ومن كشفوا، سعد وسلمان والقعقاع قد عبروا، إياك نعبد من سلسالها رشفوا، أملاك ربي بماء المزن قد غسلوا جثمان حنظلة والروح تخطفوا، وكلم الله من سعد شهيد من أوس شهيدهم من غير ترجمة جحت له استجفوا. هل سمعت في أمة من هذه الأمم؟ ثم نبدأ في الخصائص أيها الإخوة. أعظم خصيصة للصحابة أنهم يهتمون بأعمال القلوب أكثر من اهتمامهم بأعمال الجوارح، لأنهم مقصرون في أعمال الجوارح، لكن ليسوا كتقصيرنا نحن يوم اهتممنا بأعمال الجوارح ودثرنا القلوب إلا من رحم الله. فتجد في المتأخرين من يهتم بأمر السنة في الظاهر فيطلق لحيته وهذا لا بد منه، ويقصر ثوبه وهذا لا بد منه، وتجده يتفنن في إيراد السنة على مظهره ولكن قلبه محشو من الكبر والعجب والرياء والحسد. فأما الصحابة فقد صف الله قلوبهم من هذه الأمراض، فلا يجدون حسدا ولا كبرا ولا رياء، لأن الله اصطفاهم مخلصين، وصفهم سبحانه وتعالى بالمحن والزلازل والفتن إلى درجة أن جعلهم عبادا له خلصا رضوان الله عليهم وأرضاهم. فهذه مسألة لا تغيب عنكم. ذكر أبو نعيم في الحلية عن قتادة قال: سئل ابن عمر قال: هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال: نعم، والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال. كانوا يضحكون كما يضحك الناس، وكانوا يتمزحون، وفي حياتهم بساطة ويسر وسهولة، وبعضهم يزور بعض، ولم يكن هذا التجمس اللي يظهر على وجوه بعض الناس الذي يستدعي التدين ويتظاهر به فتجده مقطب الجبين غضوبا شرسا عبوسا حتى يقال جيل ويشار إليه بالأصابع ويقول سبحان الله ما أوقره. لا، كانوا سهلين يضحكون ويتمايلون، لكن إذا وصلت وصية الرؤوس قدموا رؤوسهم على أياديهم وعلى سيوفهم في سبيل الله. هذه ميزة الصحابة، فكانوا سهلين يضحكون، ولكن إذا جد الجد فلو طلبت جزءا من دين أحدهم لدفع دمه رخيصا من أجل أن يبقى دينه رضوان الله عليهم. هذه مثلا. ومما يذكر في هذا الباب اهتمامهم بأعمال القلوب أن عمر رضي الله عنه وأرضاه صلى الفجر ثم قال: أين معاذ بن جبل؟ قال: ها أنا يا أمير المؤمنين. قال: تعال. فلما اقترب عانقه عمر وقبله قال: والذي لا إله إلا هو لقد تذكرتك البارحة فما أنسيت شوقا لك حتى أصلي معك، وهي ليلة واحدة. فلا يجدون في صدورهم، ونزع الله سبحانه وتعالى الغلة والحسد من صدورهم حتى تقاتلوا متأولين في بعض المعارك كما قال علماء السنة، ومع ذلك ينزل علي رضي الله عنه كما في التاريخ ويجد طلحة مقتولا في الجمل فيمسح التراب عن وجهه ويبكي ويقول: يعز علي أن أراك يا أبا محمد مجددا على التراب، ولكن أسأل الله أن يجعلني وإياك ممن قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فأعمالهم في الباطن أعظم من اهتمام بأعمال الظاهر، وهذا أمر يفوتنا كثيرا حتى تجد الناس يتكلمون في الأمور الظاهرية بينما يتركون الأمور الباطنية التي هي من أعمال القلوب، التي يجعله مثل ابن تيمية في المجلد العاشر من فتاوى الحادي عشر أن أخطر من الفواحش الكبرى. يجعل ابن تيمية الحسد والكبر والرياء والعجب أخطر من شرب الخمر والسرقة. لكنك الآن لو سمعت بشارب خمر لقامت الدنيا وقعدت ولم تسكت، بينما يوجد الناس من يحسد ومن يتكبر على عباد الله وهو يقوم الليل ويطمطم بالقرآن في السحاب. فالصحابة كانوا مجردين لله في بواطنهم وقد أخلصوها للواحد الأحد. فنسأل الذين الذي اصطفاهم وأخلص قلوبهم أن يخلص قلوبنا من كل من سواه. ذكر عن عمر في ترجمته أنه كان يسجد ويبكي ويقول: اللهم اجعلني عبدا لك وحدك. اسمع الكلمة: اللهم اجعلني عبدا لك وحدك. وفي السير عند الذهبي أن ابن عمر سجد عند المقام فقال: اللهم إنك تعلم أني ما تركت الخلافة إلا من مخافتك. ورأيت في ترجمة ابن عمر أيضا أنه كان يطوف فسمع رجلا يقول: يا ابن عمر أما سمعت فلان الشاعر؟ قال: ماذا يقول؟ قال: يقول الدسرة من قديم أيها الأخوة، قد تكرر هذا من فجر التاريخ، والدسرة والمجون والضياع خط مستقيم معاكس لخط الاستقامة، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال: ماذا يقول الشاعر؟ قال: يقول: كف بالطواف ترى الغزال المحرمة، حج الحديد وعاد يقفز الزمزمة، لو أن بيت الله كلم عاشقا من قبل هذا كاد أن يتكلم. هذا حاجي حج محرم، ويوم رأى هذه الجميلة ضيع الأركان والطواف والسعي وأخذ يتغزل. قال ابن عمر: سبحان الله، والله الذي لا إله إلا هو ما دخلت الحرم إلا نسيت الدنيا، ما دخلت الحرم إلا نسيت الدنيا، ومن دخله كان آمنا. ابن هذا سالم يأتي فيروي القصة ملحمة أخرى بسند جيد، يدخل يطوف حذاءه في يده، ويأتي هشام بن عبد الملك فيقول: يا سالم قبله، من باب يعني جبر الخواطر، يقبله على رأسه. عالم الأمة سالم هذا سلطان الأمة، قال: يا سالم. قال: نعم. قال: ألك إلي حاجة؟ قال: ما تستحي في بيت الله تقول هذا الكلام؟ فسكت. ثم تصدى له خارج المسجد الحرام بموكبه، فخرج سالم ما عليه ما يساوي 13 درهم بالحذاء والملابس، فقال: سألتك في الحرم فقلت ما قلت، هل لك إلي حاجة؟ قال: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال: بل من حوائج الدنيا، لا يملك الآخرة إلا الله. قال: والله ما سألت الدنيا ممن يملكها، فكيف أسألها منك؟ أيضا من ميز الصحابة رضوان الله عليهم سلامتهم، أو من خطائصهم سلامتهم من النفاق العملي والاعتقادي. يوجد النفاق في المتأخرين، ونعوذ بالله من النفاق، ونسأل الله أن يبرينا وإياكم من النفاق، لكن النفاق العملي والاعتقادي بر الله الصحابة منه، فليسوا منافقين. لا تجد العملي مثل إذا حدث كذب، لا يكذبون الصحابة أبدا، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر. بينما تجد من يقوم الليل في المتأخرين، أو من يقوم الاثنين والخميس، هذا أعمال الظاهر، أو من يقرأ القرآن ويختمه كل أسبوع، أو من يكثر من التسبيح، توجد فيه بعض هذه المسائل. فالصحابة أخصهم الله بأن برهم من النفاق الاعتقادي والعملي، فليسوا منافقين أبدا. وقد تكلم بعض المتأخرين حتى في شريط ألقيت في محاضرة عامة أحد العلماء، قال: الصحابة لا يكذبون، وصدق. فأحببت أن تكون هذه جزئية من عموم براهم الله من النفاق العملي والاعتقادي. وذكر البخاري عن ابن مليكة ابن أبي مليكة أو ابن مليكة معلقا في الصحيح في كتاب الإيمان، وقد وصله ابن حجر في تعليق التعليق، قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. فخوف الصحابة من النفاق جعلهم مبرئين من النفاق. أما المتأخرين فإنهم يبرئون أنفسهم بأنفسهم، حتى تجد الواحد منا إذا قلت إنك منافق غضب وأرجبد وأرعد، وقد يكون منافقا حقيقة، لكن مع ذلك لا يرضى بهذا ويغضب عليك، حتى يقول الحسن وهو في الصحيح قال: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. والمعنى: ما خاف النفاق إلا مؤمن. إذا رأيت الرجل يخاف من الرياء ويخاف النفاق ويخاف أن يكون مشركا، فاعلم أنه قريب من الله. أما من يأمن من مكر الله فهو مخوذ لا محالة. وفي الصحيح أن عمر رضي الله عنه أرضاه قال لحذيفة بن اليمان، لحذيفة بن اليمان: يا حذيفة، أسألك بالله، أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. عمر يكون من المنافقين، قال: إذن فمن يكون المؤمن؟ أسألكم بالله، إذا كان عمر بن الخطاب الذي رفع الله بهذا الدين ونصر به الإسلام وكان سورا مانعا قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حصنا من أعاديها إذا كان منافقا فمن هو المؤمن ومن هو الولي لله؟ قال لا ولا أزكي أحدا بعدك. هذا خوف من النفاق وكل منهم يخاف أن يحبط عمله. وكان إذا اجتمع الصحابة يتباكون على ما فرطوا في جنب الله. ورأيت في التاريخ أن عمر لما ذهب إلى الشام لقي أبا عبيدة فأتاه أبو عبيدة على ناقة خطامها من ليف، فقال عمر لأبي عبيدة تعالي أبا عبيدة نبكي على ما فرطنا في جنب الله، ما فرطوا في جنب الله وفتحوا الدنيا، ما فرطوا في جنب الله وهم سالوا دماءهم من أجل لا إله إلا الله، ما فرطوا في جنب الله وما جمعوا لا درهما ولا دينارا وتركوا القناطير المقررة من الذهب والفضة لغيرهم، هذه من يذهب. ثم إنهم في الجزئية لا يكذبون أبدا والمتأخرون يكذبون، حتى رأيت محمد بن واسع يقول إنكم تطلبون العلم كثيرا، يقول لطلابه من التابعين وما سبحتكم إلا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فانتخى أحد الطلاب وقال فما الفرق بيننا وبين الصحابة إذن؟ قال أنتم تكذبون وهم لا يكذبون، كل طلاب لكن تكذبون. فنعوذ بالله من الكذب، فالصحابة لا يكذبون أبدا مهما بلغت بهم المسائل، فإن الواحد منهم لا يكذب ولو قدم رأسه. أيضا من خصائصهم زهدهم منقطع النظير في الدنيا، فإن يأتي أفراد بالأمة يكونوا في الزهد على درجة عالية، لكن الزهد الجماعي الذي عاشه الصحابة والتخلي من ملذات الدنيا وطلب رضوان الله عز وجل وطلب ما عند الله عز وجل أمر عظيم. وقد عقد البخاري في كتاب الرقاق باب ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أو شبيها بهذا من التقشف في المعيشة أو نحو ذلك. ثم ذكر حديث أبي هريرة المشهور، وتعال اسمع أنا أرويه بالمعنى ومستنم بالبخاري فإنه يتشجع فيروي ويتجاسر فيروي بالمعنى، وجوز الجمهور رواية الحديث بالمعنى بشروط. قال أبو هريرة صليت المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف الناس تعرفت لعمر بن الخطاب ما بي إلا الجوع، الجوع الشديد الذي كان يصيب أبا هريرة حتى يقول والذي نفسي بيدي لقد كنت أسرع بين المنبر وبين بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع. فيظن الناس أن بي مس من الجوع، يظن مسروع، فيضرب أحدهم على صدره ويرقيه وهو يريد رقية الخبز لا رقية الآيات. قال فيقرؤون عليه فيقوم رضوان الله عليه مثل حاله الأول. قال فتصديت لعمر فسألت عن الآيات من أواخر سورة آل عمران فتلاه علي، ما فهم عمر ما فهم وتركه. قال فتصديت لأبي بكر فسألت عن الآيات، قال وأعرفها، فتلاها علي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب. قال ثم ذهب وتركني يريد أن يأخذها، بيت القصيد أن تأخذه في البيت. فخرج عليه الصلاة والسلام فتصدى له أبو هريرة وإن تفك الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض جم الغزال. فقال يا رسول الله، فسأله عن الآيات من آخر سورة آل عمران فضحك صلى الله عليه وسلم ثم أخذه بيده، يعرف أن الأسئلة الجواب ليس هذا، يريد طعاما، فأخذ صلى الله عليه وسلم ودخل على إحدى زوجاته فقال عندكم طعام؟ قالت لا، إلا شيء من لبن أرسله لنا بنو فلان من الأنصار. قال يا أبا هريرة، وفرح أبو هريرة يظن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يباشر عليه بالكوب وهو جالس. قال أبا هريرة وهو يتقطع من الجوع انطلق إلى أهل الصفة فتعالى بهم. أليس صحيح أنه صلى الله عليه وسلم رسول المستضعفين وهو الذي رفع الجوع والضعف والرقة عن صنف الفقراء والمساكين المستضعفين؟ قال وليس هناك بد من إجابة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فانطلق وأتى بأهل الصفة ويقول في الطريق هو يحدث نفسه وهو موجود في الحديث، قال وقلت ماذا يصنع هذا اللبن مع أهل الصفة وهم فقراء بالعشرات في المسجد وماذا يبقى لي؟ قال فأخذوا أماكنهم. قال يا أبا هرم، رسول الله سلم يداعبه، نفسي فداء أبي المعالي، إنه صبح المؤمل كوكب المتأمل، ففيهم يجم الجد أحيانا وقد يمضي ويتعب عيش من لم يهزلي. قال يا أبا هل خذ الكوب وناول الناس، فيأخذ الإناء يملاه ويعطيهم واحدا واحدا واحد حتى رووا من اللبن. قال يا أبا هريرة أو يا بهر فقلت أنا وأنت. قال صدقت يا رسول الله. قال اشرب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب. قال جد. فشرب. قال جد. فشرب. قال جد. قال والذي نسب بيده يا رسول الله لأجد له مسلكا. يقولون أبو دلامة دخل على المهدي الخليفة العباسي قال سمعنا يا أبو دلامة أنك تجمع الأحاديث. قال جمعت ألوف لكن ما حفظت إلا ثلاثة. قال ما هي؟ قال حديث إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا به قبل أن تصلي العشاء. والحديث الثاني حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده لقد شربت اللبن حتى ما وجدت له مسلكا. والحديث الثالث إذا أكل أحدكم فليأكل بثلاثة أصابع. ثلاثة أصابع كله في المأدبة يذكره أهل السير في هذا. ومقصودي من هذا أنهم من أزهد الناس رضوان الله عليهم. واسمعوا إلى طائفة عطرة من أخبارهم رضوان الله عليهم. فقد ذكر هناد بن سعيد وهو صاحب كتاب الزهد أن ابن عمر رأى رفقة من أهل اليمن رحالهم الأدب الجنود الممزقة القديمة فقال من أحب أن ينظر إلى شبه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فلينظر إلى هؤلاء. وأخرج أحمد في الزهد عن عائشة قالت مات أبو بكر فما ترك دينارا ولا درهما وكان قد أخذ قبل ذلك ماله فألقاه في بيت المحل. وفي سيرة أبي بكر رضي الله عنه أنه ترك بغله وزوبين فدفعها إلى عمر وكتب له رسالة سطرين قال يا عمر قد وليتك أمر أمة محمد فاتق الله لا يصرعنك الله مصرعا كمصرعي. فلما وصلت البغلة والثوبين هذه بقية التركة بقية الميزانية جلس عمر يبكي ويقول أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر. قلت تعبني بهذه السيرة أنت أحرجتني أمام التاريخ أن أكون مثلك ومع ذلك أتعب كل من يأتي بعده بهذه السيرة العطرة. وذكر أبو نعيم وأهل الزهد كافة أن عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى جابر بن عبد الله شرى لحما من السوق لأهله. فلما رأى جابر عمر وكان عمر مسألا نحاحا يتفقد أحوال الناس ويسأل قال فألقى اللحم تحت إبطه شرى لحم بماله بحلال ماله فأخفاه تحت إبطه. قال ما هذا الذي عندك يا جابر؟ مع الإخفاء سأله عمر. قال لحم اشتهيته فاشتريته. قال كلما اشتهيت اشتريت والذي نفسي بيدي إني لأعلمكم بلباب العسل وبحواري البر وبأحسن الماعز ولكني أخشى يوم القيامة نعرض على الله فيقال لي أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فالزهد هو الذي شرفهم في هذه المنزلة العظيمة حتى مع وجود الدنيا ومع امتلاكهم للدنيا. ورأيت في كتاب السيرة أيضا ويذكره مثل غيره أن سعد بن أبي وقاص لما فتح الأقاليم خاصة المدائن وجد المائدة الكبرى مائدة أنوشيروان هذا حاكمهم. أنوشيروان هذا حاكمهم عنده مائدة مرصعة بالذهب والزبرجد واللؤلؤ والترق فحملوه على الرؤوس ووضعوه على جمل وأرسلوها لعمر. فلما رأى عمر بكى وقال والذي نفسي بيده إن رجالا بلغوها إياي لأمناء إن رجالا بلغوها إياي لأمناء. فهذا زهدهم رضوان الله عليهم الذي ميزهم عن غيرهم. و ذكر صاحب البداية أن علي رضي الله عنه في الكوفة خرج بسيفه سيف الرسول صلى الله عليه وسلم بالفقار قال من يشتري مني هذا السيف فوالذي نفسي بيده لطالما جليت به الكربات عن وجه الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو أجد ما أعشي أهلي هذه الليلة ما بعته. ومع ذلك خليفة علي كان خليفة تولى الخلافة 5 سنوات وكان يصلي ركعتين في بيت المال إذا وزع الصدقات والقطيان الذهب والفضة والزبيب على الفقراء ثم يبكي ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد أني ما ادخرت لأهلي درهما ولا دينارا ولا حبة ولا زبيبة. هؤلاء الخلفاء والله الذي لا إله إلا هو لولا هؤلاء وأمثالهم من الأعلام لكانت خصومنا في التراب. من أين يبدأ تاريخنا؟ منهم. تاريخنا من رسول الله مبدأه ولا عداه وما عداه فلا ذكر ولا شان. ثم يأتي من خصائصهم رضوان الله عليهم علم اليقين فهم أرفع من كل الطبقات والقرون والصفات بعلم اليقين أي أنهم يعبدون الله بعلم اليقين. الواحد منهم هنا يتوضأ في الصباح يذهب إلى المعركة ويقول لأهلي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، قالوا تعود إلينا؟ قال والله لا أعود. لماذا؟ قال أريد جنة عرضها السماوات والأرض. ابن رواحة يقول له الصحابة وهذا في التاريخ يقولون يا ابن رواحة تعود لنا بالسلامة، يريد موسى في الأردن هو. قال لا لا أريد أن أعود. قالوا لماذا؟ قال لا، قال لكنني أسأل الرحمن مغفرة وطعنة ذات فرغ تقذف الزبدة حتى يقال إذا مروا على جدتي يا أرشد الله من غاز وقد رشد. فعلم اليقين. وذكر عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال والذي نفسي بيده لو كسف الله لي الغطاء ما زدت على ما عندي من إيمان حبة خردل. أنه أصبح في الإيمان يعني كأنه يرى الأمر معاينة، ونحن عندنا الظن، أنا وإياك نظن ظنا، يعني الجنة عندنا نصدق بأن هناك جنة، لكن أعمالنا وتطبيقنا وصلاحنا كأنه صاحب من عنده علم الظن فقط أن هناك يمكن أن يكون يوم قيامة وأن الله سوف يبعث من في القبور ويقول أحدهم وهو المتنبي خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل، أي تعجل شهواتك. ويقول عمر الخيام لبست ثوب العمر لم أستحر، لبست ثوب العمر لم أستحر وتفت فيه بين ست الصور فما أطال النوم عمرا وما قصر في الأعمار طول السحر. يقول أنت اشرب وكل واسرق واعص الله ما تدري، ما تدري ما النتيجة، تخرج أو لا تخرج. وهذا خطأ، وهذا والعياذ بالله كفر وزندقة وإلحاد. فالصحابة كانوا على ذلك يرون يعبدون الله على علم اليقين وأنهم سائرون إلى الله. وفي الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للأنصار إنكم سترون أثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فاصبرون، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. دخل أبو سعيد على معاوية فقال يا معاوية ما لنا نحن الأنصار، أخذتم علينا الولايات واستأثرتم علينا بالدنيا ونحن أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت معاوية. قال أبو سعيد إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه سوف يكون أثرة علينا. قال فماذا أمركم؟ قال يقول اصبروا. قال معاوية فاصبروا، ما دام قال لكم صلى الله عليه وسلم فاصبروا. قال فنصبر، فصبر رضوان الله عليهم، لكن الشاهد أنكم تلوني على الحوض. جاء أعرابي وهذا حديثه حسن قال يا رسول الله أين ألقاك يوم الزحام، أين ألقاك يوم الزحام، نسأل الله أن يخرجنا وإياكم سالمين يوم الزحام، غانمين يوم الزحام، فائزين يوم الزحام، ظافرين يوم الزحام، ناجين يوم الزحام، مغفور لنا يوم الزحام الذي سماه الله يوم التغابر والقارعة والقاسية والواقعة والزلزلة والطامة والصاخة. قال أين ألقاك يوم الزحام، يعني الأمر حقيقة 100%. قال تلقاني في ثلاجة مواطن لا أغادرها، عند الحوض فإن لم تجدني فعند فطاير الصهف، فإن لم تجدني فعند الصراط. وفي بعض الألفاظ عند الميزان بدل أو مكان عند فطاير الصهف. وأرسل عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أنيس المهاجري البطل المغوار الشاب جمعنا الله فيه في دار الكرامة، يقول من يقتل خالد الهذلي وله الجنة، يضمن له محمد صلى الله عليه وسلم الجنة. فذهب عبد الله بن أنيس وكان خالد هنا في عرفة، كان في عرفة هنا جيس الجيوش جمع 100 مقاتل يريد غزو المدينة واحتلال عاصمة الإسلام، يريد صلى الله عليه وسلم أن يباغته ليقطع دابرة. قال من يغتاله وله الجنة؟ قال عبد الله بن أنيس أنا يا رسول الله. فذهب فاغتاله وأتى برأسه، وكان يمشي في الليل وينام في النهار. فلما قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أفلح هذا الوجه. قال وجهك يا رسول الله، ثم ألقى بالرأس بين يديه فقال أنت رفيقي في الجنة. قال يا رسول الله هل من علامة؟ قل أعطني شيء أتوثق به. قال هذه عصايا تتوكى بها في الجنة والمتوكئون بالعصي في الجنة قليل. فأخذ العرفة فبقيت معه حتى دفنت معه. وإنما الشاهد في هذا أنهم لهذه الدرجة العظمى رأوا أن الأمر حقيقة حتى أخذ العصا وتهيأ ووجد القرب. وبعضهم كان يسأل أين نلقاك يا رسول الله وماذا نقول، فهم على حقيقة من يقينهم رضوان الله عليهم وأرضهم. أيضا مما يميزهم رضوان الله عليهم اهتمامهم باجتماع الكلمة ونبذ الفرقة على خلاف المتأخرين. فإن الله سبحانه وتعالى ذم الخلاف ونهى عن التفرق فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين اختلفوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالصحابة كانوا يحرصون على اجتماع الكلمة وكانوا نصحة. وفي كذب العمال أن أبا بكر لما تولى الخلافة أتى أبو سفيان في ظلام الليل فصرك على علي. يريد أبو سفيان أن يعطي الخلافة علي بن أبي طالب بعد بيعة أبي بكر الصديق. ففتح الباب علي قال ما لك يا أبا سفيان؟ قال إن كنت تريد الخلافة ملأت عليك المدينة خيلا جردا وشبابا مردا. قال سبحان الله يا أبا سفيان المسلمون نصحه والمنافقون غششه. يعني طلبت ملك الصحابة يعني يريدون كراسي يريدون أن يستقيم دين الله في الأرض بأي رجل ولو كان عبد حبسي كأن رأسه زبيبة ولو كان مولى. المهم أن تقام شعائر الله المهم أن يتوجه الناس إلى ربهم. فكانوا يحرصون على اجتماع الكلمة. أخرج العسكري عن سليم بن قيس العامري قال سألت ابن الكواء وهذا خارج بل سأله عما سأل ابن الكواء عليا. قال سأل ابن الكواء عليا رضي الله عنه عن السنة والبدعة وأمام معه والفرقة. فقال يا ابن الكواء حفظت المسألة فافهم الجواب. السنة والله سنة محمد عليه الصلاة والسلام والبدعة ما فارقها والجماعة والله ما اجتمع عليه أهل الحق وينقلوا والفرقة ما فارق ذلك وما اجتمع عليه أهل الباطل. وجاء رجل إلى علي رضي الله عنه قال يا ابن أبي طالب أتظن أن أولئك على باطل وأنت على حق؟ قال ويلك اعرف الحق تعرف أهله ولا تعرف الحق بالرجال. فكانوا يحرصون على اجتماع الكلمة. ومن ذلك ما رواه عبد الرزاق عن قتادة قال لما بلغ ابن مسعود أن عثمان صلى بمنى أربعا استرجع وأصله الصحيح ثم قام فصلى أربعا فقيل له استرجعت ثم صليت أربعا؟ قال الخلاف شر. الخلاف شر يعني الصحيح أن تصلى ركعتين لكن لو صلى ابن مسعود ركعتين كان خالف إمامه خالف عثمان. وكان في شق لعصى اجتماع المسلمين على خليفة عادل كعثمان رضي الله عنه راشد باط فترك ذلك. وكانوا يتنازلون عن المسائل الفرعية بعضهم لبعض ويجتمع رأيهم رضوان الله عليهم على توحيد الكلمة. وكان أحدهم إذا سمع كلاما في أخيه لم ينقله إليه لأن هذا يفسد القلوب ويشتت الأرواح ولن يستغلوا بالجدل. وأخرج البيهقي عن ابن إسحاق أن أبا بكر يوم السقيفة قال لا يحل للمسلمين أن يكون لهم أميران فإنه مهما يكن ذلك يختلف أمرهم وأحكامهم وتتفرق جماعتهم ويتنازعون فيما بينهم وهناك تظهر السنة فتترك السنة وتظهر البدعة وتعظم الفتنة وليس لأحد على ذلك صلاح. هذه من خطبة أبي بكر. يقول بعض علماء العقيدة يقول من علامة أهل البدعة أنهم يحبون التفرق ومن علامة أهل السنة أنهم يحبون الاجتماع لكن على الاجتماع على منهج الرباني من الكتاب والسنة مؤصل على ما كان عليه رسول الهدى عليه الصلاة والسلام وأصحاب رضوان الله عليهم وأرضاهم. من خصائص الصحابة أيضا أنهم كانوا لا يشتغلون بفضولات المسائل ولا بالمسائل الجدلية التي لا تحدث وإنما كانوا يشتغلون بما يقع فيتكلمون في المسائل التي تهمهم العملية. وقد ذكروا أن عمر رضي الله عنه وأرضاه يذكر مثل ابن القيم سئل عن مسألة قال وقعت؟ قالوا لم تقع. قال اتركوها حتى تقع فإذا وقعت تجشمنا لها. معناها لا تستعجلوا حتى تقع هذه المسألة فإذا وقعت تجشمنا لها. ولذلك كثرت في كتب الفقه المسائل الاستراضية التي قد لا يقع بعضها حتى قيام الساعة ولم يقع منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة لم تقع منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة بل 20% من بعض كتب الفقه لم تقع ولم تقع. مثل قولهم في بعض كتب الفقه من قال لامرأتي إذا طلت فطارت فهي طالق والمرأة والحمد لله ما تطير. وغيرها من المسائل قس عليها كثير حتى يفترضون مسائل قد لا تقع أو تشتت الوقت. وقد ذكرها الذهبي في زغل العلم، قال إن المتأخرين من الفقهاء يكثرون من المسائل المستحدثة التي يتشق فقط في بحثها ولا تقع خلاف الصحابة. الصحابة يتكلمون في مسائل يعيشها الناس، وتسمى عند المتأخرين قضايا الساعة. الآن انظر إلى بعض الصحف اشتغلت بقضية سوق عكاظ أين موقعه. قالوا سوق عكاظ يبعد عند المجنة 3 كيلو، قال لا بعضهم 4 كيلو، قال بعضهم لا 5 كيلو. وهذا يرد على هذا، يا أخي قضايا الأمة نبقى في سوق عكاظ، والكافر المستعمر يصنع صواريخ أرض جو وجو أرض وأرض أرض وجو جو، وكتابات أخرى تؤلف. هل جدة، وقد ذكرت هذا كثير لكن أذكره الليلة لأن القريب من جدة، ذكروا مؤلفات مكتوب في بعض الرسائل كما تعرفون لبعض الفضلاء، هل يد الكسر؟ قالوا لا جدة، قال الآخر لا جدة، حب الخلاف فارغين. وفي رسالة أيضا قالوا لا بد نحكي طريق الفيل من أين أتى، هل هو ثامن اشتراه ولا من ثامة؟ قال هل ثامة؟ لا ثامن كامل، أتى من البرك على القنفلة على الليل. قال اشتراه؟ لا أتى من النماط على سبت العلاية على الباحة. ولو كان في ذلك مصلحة كان ذكره الله عز وجل في كتابه. وهذا ترى مثل هامات وطامات المفسرين. الآن الحازل وأمثاله والرازي اسمع ماذا قالوا في التفسير. يقول وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصلهن إليك. الله لم يذكر لنا ما هو الطير وما أنواعه وما لونه، ولو كان فيه مصلحة لذكرها لنا. والصحابة تلقوا هذه الآيات عملية اعتقادية إيمانية خوفا من الله عز وجل ولم يخوضوا فيها. فأتى المتأخرون فقالوا لا هي حمام وبط وولد وحجر. قال واحد لا ليس فيها حجر، فيها قمار. وأتى إلى الكلب قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. الصحابة عرفوا وأخذوا من القصة استنباطات وعاتوا روح القصة ومقصود القصة، ولو كان فيه فائدة كان ذكرها الله. فأتوا قالوا أتدرون ما لون الكلب؟ قال واحد استغفر الله ليس مبرقش، أحمر يميل إلى الصفرة. قال الثاني لا أبيض على عينيه نقطتان حمراوان. شوف العلم والاستنباط. فالصحابة لم يكن عندهم هذا الفراغ أبدا ولم يكن عندهم هذا الضياع. في رسائل موجودة في السوق أدنى الأرض في سورة الروم قالوا أدنى الأرض غور الأردن، قالوا جزيرة العرب وفين نخل ميسان، ويتكلمون في مسائل. حتى بعض الكتبة صاحب كتاب التراثم الفكري بين العقل والشرع أصاب في بعض المسائل، والمخطئ قد يصيب أصاب في مسألة يقول نحن نتكلم فيما وراء الغيب من أمور لا تحدث في الأحلام، والناس يتكلمون في الواقع ويفعلون في الواقع. العالم الغربي الآن يشتغلون بالواقع والمسائل المطروحة للناس وقضايا الساعة، ويسيرون القرار واقتصاد العالم وإعلام العالم وسياسة العالم، ونحن لا نزال نختلف بين أدنى الأرض ويقوم الجدل على مسائل جدلية. الصحابة لا يعرفون ذلك. وقد ذكر الدارمي في أول كتابه السنة السنن رضي الله عنه ورحمه أن عمر بن الخطاب في القصة المشهورة أتي إليه بصديق بن حسن، رجل فارغ ما عنده عمل، كان يجلس بالجيش جيس الصحابة ويأتي إلى الجندي ويقول من الصحابة لماذا يقول الله والذاريات ذروا، ويقول في الصورة هذه والنازعات غرقا، ويقول في الثالثة والمرسلات عرفا. قالوا ما ندري لكن نرفعها إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة أمير المؤمنين. وعند عمر جواب آخر، فوصل السؤال إلى عمر قال علي به، فأوتي فجهز له عراجين النخل رشها بالماء وقال للصحابة والله لا يحول بيني وبين أحد، لأن هذا فرض علي يضيع أوقات الأمة يضيع شباب الصحوة. فبطح عمر على وجهه وغرب حتى أغمي عليه ثم رشه بالماء فأصبح أصبحنا وأصبح الملك لله. قال تعالى قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد دوائي فقد بريت بإذن الله. فبطح وضرب حتى أغمي عليه ثم رشه. قال تشافيت؟ قال تشافيت بإذن الله. فهجره 6 أشهر لا يتكلم حتى يعرف كيف يتكلم وما هي المسائل التي تطرح والقضايا التي تبحث. أما أن نعيش الجدل والواحد منا لا يعرف مبادئ الدين. الآن بعض الناس يتكلم في قضايا حساسة ويطعن حتى بها العلماء وينال الدعاه ولا يعرف نواقض الوضوء. نواقض الوضوء لا يعرفها أصلا. ثم من خصائص الصحابة رضي الله عليهم أنهم أهل التضحيات الكبرى. فبالله لا تذكر للناس سجلي ولا سجلك فيما قدمنا للإسلام فليس عندنا شيء. ليس الصحيح إذا مضى كالمقعد، لا تعرضن بسيرنا في سيرهم. ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبغتت في جلد الأجرد يتهافتون بغيبة ونميمة ويعاب قائلهم وإلا مشعبين. فليس لنا سجلات من العمل الإسلامي كالصحابة رضوان الله عليهم، لكن الصحابة انظر لترجمة الواحد منهم، قالوا حضر 21 غزوة، وقالوا عن الثاني وقطعت يده في اليمامة، وقالوا عن الثالث قتل أبنائه الأربعة في القادسية. فكل منهم كما قال النابغة ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فرور من صراع الكتائب. اسمع بعض القصص في ترجمة الزبير. يقول عروة كان أبي إذا اشتد الحرب، عروة بن الزبير يروي عن أبيه الزبير بن العوام حواري الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أبي إذا اشتد الحرب تبرد فخلع ثوبه وبقي في إزار، فبقي نصف جسمه ظاهر، فوالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت الغيران من الجراح في سبيل الله كنت ألعب فيهن بيدي. حفر غيران يدخل يده هنا في الكتف لأنه أصيب في بدر، ويدخل في كتفه الأخرى لأنه أصيب في أحد، وفي الخندق وفي الأحزاب وفي المريسيع وفي حمراء الأسد. ويقول طلحة والذي نفسي بيده لقد ضربت في كل جسمي حتى في ذكري في يوم أحد. يقول كل جسمي ضرب، أذنه ضرب ووجهه ضرب ورأسه ضرب حتى فرجه. فيقول أبو بكر أما أحد فذهب به طلحة، شل في أحد أصبح مشلولا، أصبح نصفه حي ونصفه ميت. وبعد ما شف رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى طلحة الرسول صلى الله عليه وسلم يريد يصعد الصخرة، فاتكى على الأرض وقال اصعد على جسمي يا رسول الله. وما أدري صلى الله عليه وسلم أنه شل، فصعد صلى الله عليه وسلم على جسمه. على جماجمنا صق كل ملحمة، ألا للرؤوس التي في الله تختطف، في كفك السهم من حبل الهدى طرف على الصراط وفي أرواحنا طرف. ويقول خالد وهو على فراش الموت والذي نفسي بيده لقد خضت في سبيل الله 100 معركة. وبعضهم يقول ليس فيها تقييد في سبيل الله لأن حصيت فوجد في 40، مع العلم أن حافظ إبراهيم طور المسألة قال 20، وفي بعض روايات أبيات حافظ يقول 90، قال 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله مسئلها، وخالد في سبيل الله مذكيها، وما رأت بقعة إلا مررت بها الله أكبر تدوي في نواحيها، ما نازل الفرس إلا خاب نازلهم، ولا رمى الروم إلا طاش راميها. لما تدل سفرات الموت يقول والله ما في جسمي موطن شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. كم في جسمي وجسمك من السموم، وكم فيها من الطعنات، وكم فيها من الجراحات. إذا صلينا الفجر بقينا نتمنى على الله بها في كل مجلس، وإذا تصدق الواحد منا بعشرة أريال تشرف على الله 7 شروط: أن يبني له الله بيتا أبيض في يمين الجنة 10 أدوار ب10 أريال. هذه صدقاتنا في جنب بدل الصحابة، دفعوا أموالهم ودموعهم ودماءهم في سبيل الله. وفي الصحيح أن عمر قال أردت يوما أن أسابق أبا بكر، المثل مسابقة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، مسابقة، قال أردت أن أسابق أبا بكر، وهذا السباق ترى شريف وهو مطلوب مني ومنك، وعليك أن تسابق زملائك من سبب الصحوة في الصف الأول، واسبقهم بحفظ القرآن، واسبقهم بحضور المحاضرات وحفظ الأحاديث، وما عليك، لا عليك إذن بل أنت مأجور. قال فأخذت نصف مالي، يظن عمر أنه بلغ القمة، قال فأخذت نصف مالي وأتيت به ذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله خذ نصف مالي، قال ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم نصفه، قال بارك الله لك، آجرك الله فيما أعطيت، وبارك الله لك فيما أبقيت. ثم أتى عمر يسأل السؤال الذي غائرا في صدره، قال يا رسول الله هل سبقني أحد؟ قال أبو بكر الصديق. قال ماذا فعل؟ قال أتى بمالي كله. قال عمر والله لا أسابقه بعد اليوم، ما يستطيع. ويعلق ابن القيم في المدارس قال لأبي بكر من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول؟ قل أنت ما يسابقك أحد، لا يمزح معك أحد، أنت دائم مبرز. وفي الصحيح صحيح البخاري في كتاب الجهاد قال صلى الله عليه وسلم إن للجنة أبوابا 8، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، إلى آخر تلك الأبواب. فيسكت الناس ويأتي أبو بكر فيقول: يا رسول الله، هل يدعى أحد من تلك الأبواب يوم القيامة؟ يريد أن يقول أنت، يعني نفسه يعني روحه وهمته تمر مر السحاب صنع الله الذي أفكن كل شيء. قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. قال: ذلك الذي لا سوى عليه. فيقول أهل العلم: سوف يدعى أبو بكر يوم القيامة من ثمانية أبواب، من باب الصائمين، أين أبو بكر ليدخل من باب الصائمين؟ ومن باب الصدقة، أين أبو بكر ليدخل من باب الصدقة؟ ومن باب الجهاد، أين أبو بكر ليدخل من باب الجهاد؟ فلتنسبك بعضا من تلك الأبواب، أما أن تأتي بثمانية أبواب فلا، ما يأتي إلا أولئك الذين دفعوا التضحيات الكبرى في سبيل الله عز وجل. أيها الإخوة الفضلاء، هذه خصائص الصحابة أو من خصائصهم، ولهم أمور معطرة ظهرها ذكرها الله في كتابه وذكرها رسول صلى الله عليه وسلم وأهل العلم، لكن معي ومعك شيء واحد أنا أخبرك به كما قاله أنس في الصحيح. قال، يقول صلى الله عليه وسلم: المرء يحشر مع من أحب، وإنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولم نعمل بعملهم، اللهم فاشهد أنا لم نعمل كأعمال أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم، ولم نبذل كبذلهم، ولم نصدق كصدقهم، ولم نضحك كتضحيتهم، لكن يا رب نحبهم، يا رب نحبهم، يا رب نحبهم. أسألك أن تنفعنا يوم العرض الأكبر بهذا الحب، وأن تحصرنا معهم بهذا الحب، وأن تجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر بهذا الحب، وأن تجلسنا معهم على الأرائك بهذا الحب.